اهدوا لنا ماء واهدوا لنا ماء نصلي عليه.
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث الثاني عن ابي عمير بن انس بن مالك له الصحابة أن ركبا جاءوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا إلى أصبح في التدريب أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري قيل اسمه عبد الله في تسنن الرابعة قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك أبو داود النسائي بن ماجه ترجم 8281 وأقول إن أبا عمير قد يفتك ولهذا صحح الحديث بإسناده هذا السمعاني وقال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح.
هذا
من حجر.
هذا كلام
من حجر. صححه الحافظ ابن حجر. واخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن الثقل وابن حزم قال الصنعاني وقال ابن عبد البر محبوب بأنه قد عرفه من صحح له، ويؤخذ من الحديث أن الهلال إذا التبس على الناس بغير أو غيره ثم عرفوا أنه كان البارحة هلالا فإنه يحكم بالعيد ويفطر الناس ثم يغدون على مصلاهم إذا لم يعلم العيد إلا في وقت لا تمكن صلاة العيد فيه،
إلا في وقت
لا تمكن صلاة العيد فيه. ثانيا يؤخذ منه أنه إذا فات وقت صلاة العيد صليت في اليوم الثاني ثالثا أنه لا تقبل الشهادة على الفطر من رمضان إلا أن يكونوا اثنين فأكثر، ثالثا رابعا أن الشهود على رمضان سواء كانوا على دخوله أو خروجه لا تطلب تزكيتهم فكل مسلم شهد بذلك نمرت شهادته ولا يحتاج إلى تعديل فالإسلام يكفي. في عدالته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث قال لمن أخبر برؤية الهلال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فقبل شهادته واعتد بها. خامسا قال الصنعان رحمه الله والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة لكن بشرط ألا يعلم إلا وقد خرج وقتها، فإنها تقوى في اليوم الثاني إلى أن قال. ثم الظاهر الحديث أنه أداء لا قضاء، وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا، كما لا تقضى في يومها، وللشافعي تفاصيل أخرى. وأقول من أخذ بالحديث فهو المصيب، لأن كلهم بما جاءني عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكلف باتباع آراء الرجال، وبالله التوفيق. شكرا.
الحديث الثاني عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. قال في التقرير: أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري قيل اسمه عبد الله ثقة من الرابع، قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك. أبو داود والنسائي وابن ماجه ترجم رقم 8281. وأقول
تبريد تبريد
تبريد
لو قلت عيون.
وأقول إن أبا عمير قد وثق ولهذا صحح الحديث بإسناده هذا الحافظ بن حجر، فقال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. قال الصنعاني: وأقول وقول ابن عبد البر وقول ابن عبد البر إن أبا عمير المجهول مردود، لأنه قد عرفه من صحح له. ويؤخذ من الحديث أن الهلال إذا التبس على الناس بغيم أو غيره ثم عرفوا أنه كان البارحة أنه كان البارحة هلالا فإنه يحكم بالعيد ويفطر الناس ثم يغدون على مصلاه إذا لم يعلم العيد إلا في وقت لا تمكن صلاة العيد فيه. ثانيا، يؤخذ منه أنه إذا فات وقت صلاة العيد صليت في اليوم الثاني. ثالثا، أنه لا تقبل الشهادة على الفطر من رمضان إلا أن يكونوا اثنين فأكثر. رابعا، أن الشهود على رمضان سواء كان على دخوله أو خروجه لا تطلب تزكيتهم، فكل مسلم شهد بذلك قبلت شهادته ولا يحتاج إلى تعديل. فالإسلام يكفي في عدالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث قال لمن أخبر برؤية الهلال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فقبل شهادته واعتد بها. خامسا، قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة، لكن بشرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها، فإنها تقضى في اليوم الثاني. إلى أن قال: ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء، وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها، وللشافعي تفاصيل أخرى. وأقول: من أخذ بالحديث فهو المصيب، لأن كلفنا بما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم نكلف باتباع آراء الرجال، وبالله التوفيق.
نعم. إذا زالت الشمس، إذا قرب زوال الشمس بحيث لا يمكن صلاة العيد قبل الزوال،
قبل الاستواء تعتبر خرجة. نعم.
طيب يا شيخ الآن هل هي أداء ولا طمع على هذا الحديث؟
في من قال أداء وفي من قال كفاء. الذي قال أداء يعني أنها لم تمكن في وقتها فأديت إلى مثل. نعم. اقرأ.
يعني الخلاف ليس له ثمرة. الخلاف هذا له ثمرة يعني سواء الذين قالوا بأنها أداء ولا قضاء هل في فرق مثلا فيه؟
هو الحقيقة القضاء للشيء الذي فات في وقته وهذه فاتت في وقتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى في اليوم الثاني. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو أي يخرج وقت الغداء يوم الفطر أي إلى المصلى حتى يأكل ثمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة أي للبخاري علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفراد وأخرجه البخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة ابن حمين عنه بلفظ حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. والحديث يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقيل لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال ابن قدامة ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافة. قال المصنف في الفتح والحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا. قال المهلب وأما جعلهن وترا فللإشارة إلى الوحدانية وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك.
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة أي علقها أنس أي علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. التعليق عند المحدثين هو أن يسقط المؤلف رجال السند
ويقول قال فلان كذا أو فعل فلان كذا، أو روى عن رسول الله كذا، ثانيا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة إلى الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به بعد تمام الصوم، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المتفق عليه إذا رأيته فصوم، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن قلنا عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا توكل المكلف الفطر وجب عليه أن يبادر إليه، والفطر إنما يكون في محل الصوم، فهو يبادر إلى الأكل بعد صلاة الفجر، ثالثا العلة فيه على القول الأصح المبادرة إلى امتثال أمر الله، كما بادر المكلف إلى امتثال أمره في الصوم فصام، وكذلك يبادر إلى امتثال أمره في الفطر فيفطر. وقيل حتى لا يتوهم وجوب الصوم إلى بعد الصلاة، فإن كانت هذه العلة فهي جزء من العلة، وهي جزء من العلة، أما العلة الحقيقية فهي امتثال الأمر عندما حان وقت الفطر وبالله التوفيق رابعا يؤخذ من قوله ويأكلهن أضرابا أي من الرواية الثانية حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا يؤخذ من الحبيب أنه يأكلهن وترا وأقل ذلك ثلاث وأكثر سبعا أو تسعا خامسا يؤخذ منه أن الفطر من الصوم أدنى يكون على التمر لما فيه من الغذاء من الفائدة الغذائية وهل يقول وهل ينوب عنه عند انعدامه ما يكون حليا ربما يقال ولكن للتمر مزية وخاصية ليست لغيره قال الصنعان والحكمة استعداد التمر ما في الحلي من تبلية البصر الذي يضعف الصوم ولأن الحلية مما يوافق الإيمان ويعبر به المؤمن ويرقق القلب إن كان عرفت نبلة وبالله التوفيق نعم قال في الغد قال مصنف في الغد يعني قال ونقل الصنعاني عن الحافظ ابن حجر انه قال كذا القرن هذا منهي عنه إذا كان يعني هناك جماعة يأكلون إذا كان يأكل وحده يقرن ما
بشيخ ذاك الواحد السريع والباقي بطيء
نحن ما دخلنا في هذا
لا ما يفيد انه ما
لا تدخلنا هذا الموضوع
يعني
وجاء في الحديث لا يقولون الا باذنه وربما تراكم الحالات وقت الوجاعه يكون اشد اما وقت الشر عليهم من هو قالي مثلا الآن يعني بالأخص في هذه البلاد والناس شرعانين والحمد لله يعني أكل واحد ولا ثنتين ولا ثلاث ما يهمك لكن ذاك الزمان كان الشيخ رحمه الله يأتي لنا بعض الدعابات كذا قال كانوا اثنين يأكلون تمر واحد يهل منزين وبقى الوحدة قال يا أخوي لا تزرق قال يا أخوي متلازقات يقول متلازقات كونها متلازقات كان الشيخ رحمه الله يأتينا بعض الأشياء يعني فكات
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة أي علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفراد التعليق عند المحدثين هو أن يسقط المؤلف رجال السند ويقول قال فلان أو فعل فلان كذا أو فعل فلان كذا أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة إلى الفطر.
أي خلص ثانيا ثانيا أن تعليق البخاري له مزية خاصة بأنه صحيح إذا جاء بصيغة الجزم أما إذا جاء بصيغة التمريض فهو يدل على أنه صح عند غيره ولم يصح عنده هذا ما قيل في تعليقات البخاري وعلى هذا فتعليق وعلى هذا فهذا التعليق صحيح لأن البخاري علقها بصيغة الجزم
شيخ نخلي هذا مرفوع بالفائده الاولى.
يعني فين؟
بدل ما نرجم له ثانيا ونلخبط علينا مرجم الثاني. خليه مرفوع بالفائده الاولى. يعني اولا التعليق عند المحدثين والراوون ان يسقط المؤلف رجال السند ويقول قال فلان او فعل فلان كذا او روى عن رسول الله كذا. وتعليق البخاري. وتعليق البخاري له مزية خاصة لأنه صحيح إذا جاء بصيغة الجزم، أما إذا جاء بصيغة التمرير فهو يدل على أنه صحيح عند غيره ولم يصح عنده. وعلى هذا فهذا التعليق صحيح لأن البخاري علقه بصيغة الجزم. هذا ما قيل.
هذا ما قيل
في تعليقات البخاري. وهذا التعليق
وعلى هذا فهذا التعليق صحيح.
وعلى هذا فهذا التعليق صحيح لأن البخاري علقه بصيغة الجزم. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة إلى الفطر لأن الله سبحانه وتعالى أمر به بعد تمام الصوم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث المتفق عليه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن هم عليكم فأفطروا عدة 30. فإذا تيقن المكلف الفطر وجب عليه أن يبادر إليه. والفطر إنما يكون في محل الصوم فهو يبادر إلى الأكل بعد صلاة الفجر. ثانيا ثالثا العلة فيه على القول الأصح المبادرة إلى امتثال أمر الله كما بادر المكلف إلى امتثال
أمره
بالصوم إلى امتثال أمره بالصوم فكذلك يبادر إلى امتثال أمره بالفطر فيفطر. وقيل حتى لا يتوهم وجوب الصوم إلى بعد الصلاة. فإن كانت هذه العلة فهي جزء من العلة، أما العلة الحقيقية فهي امتثال الأمر عندما حان وقت الفطر. وبالله التوفيق. رابعا يؤخذ من قوله ويأكلهن أفرادا أو ويأكلهن أفرادا أو من الرواية الثانية حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا. يؤخذ من الحديث أنه يأكلهن وترا وأقل ذلك ثلاثا وأكثرها سبعا أو تسعا. خامسا يؤخذ منه أن الفطر من الصوم يكون على التمر لما فيه الفائدة الغذائية.
لما فيه من الفائدة
الغذائية. وهل ينوب عنه عند العلم ما يكون حلوا؟ ربما يقال، ولكن في التمر مزية خاصة ليست لغيره. ونقل الصنعاني عن الحافظ بن حجر والحكمة استحباب التمر.
أن الحكمة
استحباب التمر ما في المحلول من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم. ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرفق القلب. انتهى ما أردت نقله. وبالله التوفيق. طيب يا شيخ، يعني برضو ألا يقال أن برضو هذه الشجرة مباركة فمن غيرها التمر؟
خلص بدنا للتمر مزيرة. يعبر به في المنام عن معناه يدرى الإنسان أنه يأكل ثمرا، ويعبر فيه أنه يعني من الإيمان شيء حلو. نعم يرفع الجل وهذه مزية.
كلما علقه البخاري بصيغة الجل يكون صحيحا مطلقا.
ولا هكذا قالوا، هكذا قالوا فيما أعلم، قالوا ما علقه البخاري بصيغة الجل فهو صحيح عنده.
أفادوا يا شيخ التتبع
بالتتبع. وما علقه البخاري بصيغة التمريض وبالصحة عند غيره ولم يصح عنده. نعم.
وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله
عنه
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن بريدة بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثنى التحتية ودال المهملة عن أبيه هو بريدة بن الحصير تقدم واسم ابن بريدة عبد الله بن بريدة ابن الحصير الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالث. قاله المصنف في التقرير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وزاد به فيأكل من أضحيته. والترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة. وكان إذا رجع أكل من كبد أو أضحيته. قال الترمذي وفي الباب عن علي وأنس. ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف وزاد فيه فيأكل من أضحيته. والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعده. والحكمة فيه وأنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنعم به من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة.
وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. عبد الله بن بريدة بن الحصين الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالثة. مات سنة 500 وقيل بالخمسة عشرة وله 100 سنة. روى له الجماعة. ترجمة ثلاثة آلاف ومئتين سبعة وعشرين تقريب. أما أبوه فهو بريدة بن الحسين بمهملتين مسخرا أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر مات سنة 63 روى له الجماعة. التدريب ترجم 660 عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر. وأخرجه أيضا وقال الشارع وأخرجه أيضا ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القفان. وفي رواية البيهقي زيادة وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. قال الترمذي وفي الباب عن علي قال المحدث واخرجه البيهقي في السنن الكبرى وعن انس رواه الترمذي ايضا ورواه الترمذي ايضا عن ابن عمر وفيها بعض قال المحدد كذا عز المصنف حديث ابن عمر الترمذي وهو خطأ وإنما أخرجه العقيري في الضعفاء جزء ثلاثة صفحة 173 والبيهقي في السنن الكبرى ثلاثة 283 قلت المقصود من الحديث بالصح وهو أنه لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي وقد تقدم أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات والحديث جليل على شرعية الأكل من الأضحية يوم الفطر يوم الأضحى أي أنه لا يأكل يوم الأضحى إلا بعد الصلاة والأول أن يأكل من أضحيته لكن إذا تعذر ذلك فهو يأكل ما تيسر هذا هو المشروع ولا شك أن النسك له فضل وفيه ثواب والمبادرة إلى أكله من الشكر لنعم الله والفرح بنعمته فيما شرعه لعباده من الأرواح وقد قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وما أعظم نعم الله على المسلمين في تشريعاته وفضله عليهم ولله التوفيق نعم
وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي
اليوم 20 ولا 21 اليوم 21
رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان عبد الله بن بريدة وابن الحصين الأسلمي أبو سالم المروزي قاضيها ثقة من الثالثة مات سنة خمس ومائة وقيل بل 15 ومائة وله 100 سنة روى له الجماعة ترجمة 3227 التقريب أما أبوه فهو بريدة بن الحصين بمهملتين مساطة أبو سالم الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر مات سنة 63 هجرية روى له الجماعة التقريب 660 قوله ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان هذا ما قاله الحافظ ابن حجر وقال الشارح وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة وكان إذا رجع أكل من كبد أضحية قال الترمذي وفي الباب عن علي قال المحقق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وعن أنس ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف قال المحقق كذا عزى المصنف حديث ابن عمر بالترمذي وهو خطأ وإنما أخرجه الحفيري للضعفاء 373 والبيهقي في السنن الكبرى 283 قلت المقصود من الحديث قد صح وهو أنه لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي وقد تقدم أنه لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل الثمرات والحديث دليل على شرعية الأكل من الأضحية يوم الأضحى أي أنه لا يأكل يوم الأضحى إلا بعد الصلاة والأفضل أن يأكل من أضحيته لكونه أن يأكل من أضحيته لكن إذا تعذر ذلك فهو يأكل ما تيسر هذا هو المشروع ولا شك أن النسك له فضل وفيه ثواب والمبادرة إلى أكله من الشكر لنعم الله والفرح بنعمته بما شرعه لعباده من الأضاحي وقد قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وما أعظم نعم الله على المسلمين في تشريعاته وفضله عليهم. وبالله التوفيق.
بل حاولت كثيرا أن أطبق هذه السنة، ولكني غالبا أو دائما ما حصل لي يربح إلا متأخر. نعم. بسم الله.
السؤال رقم 64. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فقد ورد إلي سؤال من إحدى مدارس البنات بمحافظة صامتة، تسأل كاتبته عن فتوى الشيخ عبد الله بن جبريل بشأن المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية. هذا نصها: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي يحفظه الله، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد، نود من فضيلتكم النظر في هذه الفتوى، يعني فتوى الشيخ عبد الله بن جبريل في وجوب مقاطعة المنتجات الأمريكية، والتي تعجبت من أمرها يا شيخنا الكريم، فوالله أغلب الموجودات هي من منتجات أمريكا، فكيف نعمل ونحن يعلم الله ليس في نيتنا مساعدتهم أو أن نكون عونا على إخواننا المسلمين، فتطبيق هذه الفتوى أمر صعب بالنسبة لنا، أليس إسلامنا يبيح لنا التعامل معهم فيما ينفعنا ونترك منهم ما يضرنا ويكون محرما في كتابنا؟ شيخنا فصل في أمر هذه الفتوى، فوالله لقد انتشرت انتشارا عظيما بين الناس وكلهم يسأل نفس السؤال. انتهى الجواب. وأقول بالله التوفيق.
نعم.
أقول وبالله التوفيق إن الواجب على كل مسلم أن يتبع ما جاء في الشريعة الإسلامية من تحليل وتحريم وأخذ ومنع، متجنبا للانفعالات الأوجاع التي تأتي على غير بصيرة. ولقد صح لنا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مغمونة عند يهودي في شعير أخذه نفقة أو قال قوتا لأهله، والحديث بذلك في الصحيحين. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغنمون الثياب وغيره فيلبسونها من غير غسل، وآجر علي بن أبي طالب نفسه من يهودي فنزع له 5 دلاء أو 6 كل دلو بتمرة، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريكة
الديلي
دليلا في الطريق، علما بأنه كان على شركه. واتفق علي بن أبي طالب مع صائر يهودي من بني قينقاع أن يأتي بإذخر يبيعه منه ليستعين به في وليمة فاطمة، والحديث في صحيح البخاري. وفي الصحيحين أيضا: كان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في البر والشعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والمهم أولا أن الأدلة على جواز معاملة الكفار كثيرة جدا، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، ولم يأتي دليل واحد ينهى عن معاملتهم إلا إذا كانوا محاربين. ثانيا إن المقاطعة وعدم المقاطعة حق من حقوق الدولة ومسؤولية من مسؤولياتها، لا يجوز أن يفتات به عليها أحد. ثالثا من الواجب على الدولة إذا همت بهذا الأمر أن تدرس ذلك دراسة وافية للنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على المقاطعة وعدمها، وتعمل بما ترجح عندها أن فيه المصلحة لتضمن بذلك مصلحة مواطنيها. رابعا وقد أفتى بوجوب مقاطعة منتجات أمريكا عبد الله بن جبريل، وهذا افتيات على الدولة وكان الواجب عليه ألا يفعل. خامسا إن قيل تجب مقاطعة منتجات اليهود دولة إسرائيل فهذا مقبول لأنها هي الدولة المحاربة، وقد أعلنت الدولة السعودية وسائر الدول العربية من زمن طويل فيما أعلن مقاطعتها لدولة إسرائيل، والظاهر أنهم ما زالوا على ذلك. والمهم أن فتوى بن جبريل خالفت الشرع الإسلامي من جهتين: الجهة الأولى أنها حرمت التعامل مع دولة كافرة غير محاربة، وهذا خروج عن التعاليم الشرعية وتحريم لما أباحه الله عز وجل لعباده، وفي ضمن ذلك تضييق على المسلمين بتحريم ما أحل الله عز وجل. الجهة الثانية أنه افتيات على الدولة وابتزاز لحقها، وإني لأعلن استنكاري لهذه الفتوى وأرى عدم الأخذ بها هذا، وأسأل الله أن يهدي ضالنا ويرشد سائغنا ويعلم جاهلنا ويهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في أسئلة كبير خلص يكفي.
وهل
هذا ينافي
ما في
التوكل
وما
يجب عليه،
وما هي نصيحتكم له
في
هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن كل الإنسان يرقى نفسه هو الأفضل، أفضل له من أن يطلب الرقية. ثم أن يطلب الرقية جائز من المسلم أن يطلبها من المسلم، من أخيه المسلم جائز، ولكنه ينقص كمال التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن الذين في الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. على هذا فإن الرقية إذا جاءت من أحد ورقاك ولم تطلب منه الرقية فهذا لا يطلع في توكلك، لكن إن طلبت منه الرقية فهذا فيما يظهر أنه يبدأ في كمال التوكل، لكن هو جائز مع ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هذه الأخت تسأل والدها يشتغل، تقول تسأل والدها يشتغل في بنك وأعطاه البنك سيارة ونقال ليشتغل به، وهي نصحت والدها هل يجوز لها أن تستعمل هذا النقال أو ترد أو تستقبل منه مكالمة من طرفها على النقال أو أن تستعمل السيارة جزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن المعاملة مع البنك الربوي لا تجوز، وأخذ الهدية التي يقصد بها
أو الشيء الذي يقصد به التعاون من الشخص مع البنك، ولا يقصد منه إلا أنه يعاونهم ويعينهم على ما يريدون وهو الربا ولا شك. فينبغي للمسلم أن يمتنع عن مثل هذا، وأنت يا بنته الأفضل لك ألا تستعملي هذه الأشياء. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من أيرلندا يقول: رجل وضعت وجهه ثم غسلت وصلي عليها صلاة الجنازة وهو حي، فما حكم هذا العمل أجزاه جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن هذا العمل خطأ، يصلى على الرجل صلاة الجنازة، الجنازة إنما تصلى على الروح ولا تصلى على العضو، فالعضو المبتور عضو ليس فيه الروح، فخطأ كونهم يصلون عليها. الأمر الثاني، يوجه المسلمين هناك لأن الجهل يكثر عندهم، إن حصلت مثل هذه القضية فإنه لا يلزمهم ولا يباح لهم أيضا أنهم يصلون على العضو المبتور، لكن كونه يدفن في مقابر المسلمين هذا لا بأس، أما كونه يصلون عليه فلا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: أنا موسوس في صلاتي، أشك كثيرا، هل سبحت مرة أو مرتان في كل ركعة؟ وأحيانا أشك في عدد الركعات وأسجد السجود السهو في غالب صلاتي، نرجو من فضيلة الشيخ أن ينصحنا ويشرح لنا ما هو الشك الذي يلزم السجود فيه.
الحقيقة أن سجود السهو يلزم بثلاثة أشياء: إما في زيادة متيقنة أو نقص متيقن، نقص متيقن أو في شك. إذا كان عندك الشكوك كثيرة فأنت حرص أولا على أنك لا تشك، ثانيا إذا شككت تبني على الأقل لأن الأقل هو المتيقن، وإذا أكملت صلاتك فتسجد سجدتين، إما قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم تسجد سجدتين، وإذا سجدت بعد السلام فتشهد وسلم. نعم.
السؤال
الثاني
من فرنسا يقول: هل الذي فاتته صلاة العيد بالجماعة هل يقضيها قبل الزوال؟
نعم يقضيها إن كان خرج إلى البيت، يعني إلى المصلى وجاء الناس قد صلوا فهو يعود إلى بيته ويصليها. بعض أهل العلم قال يصليها كما هي ركعتين، وبعض من قال يصليها ركعتين بدون تكبيرات. نعم.
هذا السائل يقول: هل هذا القول صحيح؟ ما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بذات النفس.
كيف؟
هل هذا القول صحيح؟ ما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بذات النفس.
على كل حال، الأمر الذي وسوس به الإنسان من الذي يعلمه إلا الله؟ لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا معفو عنه إذا لم يتكلم به أو يعمل، قد عفى الله عنه، كما قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ولما شك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنزل الله: آمن الرسول قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا يعني سمعنا وعصينا كما قال أهل الكتاب؟ قالوا لا. قال: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا وغلامك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله في إثرها الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآية. نعم. أحسن
الله إليكم. هذه أخت من المغرب تعيش بفرنسا، تقول أنه كلما تقدم أحد للزواج منها رفض والديها بحجج واهية، أما لأنه ملتزم أو أن الخطاب كثير فلا يجب الاستعجال، وأحيانا تعاقبها أمها بقولها: إن قبلت بأحد ما فأنا بريئة منك. الأخت تعاني كثيرا من كلمات أمها المؤلمة ومن العيش في بلاد الكفر، تخشى على إيمانها ودينها وصحتها من كثرة الضغوط. تقول أنها وفرت بعض المال وتسأل إذا تقدم لها أحد مقيم في بلد مسلم هل تذهب معه وتتقي الفتنة مع والديها، وإذا ما رفضوا لماذا؟ تنصحونني بارك الله فيكم.
ننصح والديها أولا أنهم يجيبون إلى خطبها من هو مسلم يظهر عليه الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليكم. ثانيا أنهم يتقون الله عز وجل ويرحمون بنتهم من أن يشددوا عليها لأنها في بلد فيه الكفر، فالجريمة سهلة هناك، فيجب عليهم أن يسهلوا زواجها ولا يكثر الضغط عليها. هذا الذي أنصح به. أما كونها تذهب مع أحد نظرا بدون فلا يجوز هذا، بل واجب أن تصارح أباها وأمها وتقول لهم: يعني أنا أريد الحلال، فلا يجوز لكم أن تمنعوني من الحلال إذا جاء يعني من هو صالح للزواج. وبالله التوفيق. نعم.
هذا السائل من الجزائر أحسن الله إليكم، يقول: عندنا في الجزائر نقوم بتعبئة الجوال بقيمة 100 دينار مقابل نفس الرصيد، ويطلب منا البائع أن نضيف له 10 دنانير مقابل تلك التعبئة، فما حكم هذا شيخنا حفظه الله؟
هذا في المظهر أن 10 دنانير أجرة، فإذا كانت 10 دنانير أجرة لعله يجوز، وقد يكون لابد أن تكون أقل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل: هل يجوز أن نأخذ الزيادة من الربا ونستعملها في أمور الدعوة مثل نشر التوحيد من أشرطة وأقراص دون أن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا في السر حتى لا يكون فيه الامتناع؟
فسألكم إذا أخذتم، يعني أنتم يا من تدعون إلى الله وتأخذون يعني الزيادة الربوية، فإنكم تقربون غيركم ويعني يبتدي بكم غيركم، وأنتم إذا صرفتموها في شيء تزعمون بأنه نافع للدعوة ونافع في الخير، فغيركم يأخذها ويبتدي بكم ولا يصرفها في هذه المصارف. ويعني كان بعض السلف ذكر بعض السلف أن رجلا من المشهورين يعني حضر الوقعة التي وقعت في وقت الحجاج، يقال لها ابن فلان عبد الرحمن ابن الأشعث. نعم، ثورة عبد الرحمن بن الأشعث. هذه الثورة قال أنه هذا الشيخ يندم صاحبه هذا في طريقه إلى الحج أو كذا أو إلى الغزو، قال أنه ذهب معه ولكنه لم يضرب بسيف ولم يطعم برمح ولم يرمي بسهم، فقال له صاحبه: يا فلان، أرأيت إن رآك رجل فقال هذا فلان في الصف، فوالله ما جاء هذا إلا يعني بحق فقاتل حتى قتل، أليس هذا بذمتك؟ قال فبكى حتى رحمته، وتمنيت أني لم أقول له هذا. وأنا أقول مثل هذا، أنتم إذا أخذتم وتظنون أنكم تصرفونها في الدعوة إلى الله فغيركم يأكلها ولا يصرفها في الدعوة إلى الله، فالواجب عليكم أن تتنزلوا عن أكل الربا وأخذه مهما كان الأمر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: رجل عليه دين وعليه زكاة، أيهما أولى، أن يخرج الزكاة أم تسدد دينه؟
هو مطالب بالأمرين، يؤدي الدين إلى أصحابه ويخرج الزكاة. نعم. ما في شيء؟ كبير من الله كبير، خلها لليلة القادمة.
يقول: إذا تعارضت مفسدتان هل فيهما استخارة مع ذكر مثال؟
نعم.
إذا تعارضت مفسدتان هل فيهما استخارة مع ذكر مثال؟
خلي هذا السؤال تابع.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم تعليق الأوراد التي بعد الصلاة في المسجد أمام المصلين في مكان مرتفع حتى لا تشغل المصلين، وهذا من باب التذكير والتعليم والتعليم المصلين في هذه الأفكار الواردة بعد الصلاة؟ أتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
المصلين يعلمون بالقول، وليس بلازم أن تعلق أوراق، يعلمون بالقول بالفعل.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: إذا وصلت جماعتان في وقت واحد إذا صلت جماعتان في وقت واحد ومسجد واحد، فهل صلاتهم صحيحة أم باطلة، ولمن تكون أولوية؟
الأولوية لمن كبر ودخل في الصلاة قبل الآخر، ويجب على الآخرين أن ينضموا إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح أن ينسب أهل السنة والجماعة إلى مسميات كالوهابية نسبة للشيخ محمد عبد الوهاب، أو الجامية نسبة لمحمد المالك الجامي، أو غيره من أهل السنة، أم أنه لا يجوز ذلك؟
أهل السنة لا يجوز أن ينسبوا إلا إلى السنة والسلفية، يقال هؤلاء أهل السنة ويقال هؤلاء السلفيون، لا ننتسب لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا ينتمون إلى أحد أبدا ما يفعل. نعم.
أحسن الله
يا شيخ،
هو من الفروض أهل السنة والفروض السلفية بنسبة الوهابية
أو نسبة إليه، يقول
أن
كل الناس، هذا غير صحيح، يعني النسبة لا إلى الوهابي، لا إلى محمد بن عبد الوهاب ولا إلى غيره، لا يجوز أن يقال هؤلاء أتباع ابن تيمية أو أتباع ابن القيم أو أتباع محمد بن عبد الوهاب أو أتباع فلان أو فلان، كل هذا لا يجوز. نعم. أظن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي عمير، وعن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أبي عمير رضي الله تعالى عنه، هو أبو عمير ابن أنس بن مالك الأنصاري، يقال إن اسمه عبد الله، وهو من صغار التابعين، روى عن جماعة من الصحابة وعمر بعد أبيه زمانا طويلا، عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي وابن ماجه، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. وقول ابن عبد البر إن أبا عمير مجهول مردود بأنه قد عرفه من صحح له، والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة، وأنه وإن كان وقتها باقيا حيث لم يكن ذلك معلوما من أول اليوم. وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم أبو حنيفة، لكن بشرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها، فإنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها. قال أبو طالب: بشرط أن يترك للبس كما ورد في الحديث. وغيره يعمم العذر سواء كان للبس أو لمطر، وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه. ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء، وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها، وللشافعية تفاصيل. أخر ذكرها في الشرح. وهذا الحديث ورد في عيد الإفطار، وقاسوا عليه الأضحى، وفي الترك لللبس وقاسوا عليه سائر الأعذار، وفي القياس نظر إذا لم يتعين معرفة الجامع، والله أعلم.
كمال شيء لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر إلى أصبح. قال في التدريب أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري قيل اسمه عبد الله ثقة من الرابعة قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك أبو داود النسائي بن ماجه. تبجل 8,281 وأقول إن أبا عمير قد يفتك ولهذا صحح الحديث بإسناده هذا السمعاني وقال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح.
الشيخ هذا ابن حجر هذا كلام ابن حجر
صححه الحافظ ابن حجر وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن الثقل وابن حزم قال الصنعاني وقال ابن عبد البر إن أبا عمير المجهول مردود لأنه قد عرفه من صحح له ويؤخذ من الحديث
حياكم الله. أن الهلال إذا التبس على الناس بغير أو غيره ثم عرفوا أنه كان البارحة هلالا فإنه يحكم بالعيد ويفطر الناس ثم يغدون على مصلاهم إذا لم يعلم العيد إلا في وقت لا تمكن صلاة العيد فيه
إلا في وقت
لا تمكن صلاة العيد فيه. ثانيا يؤخذ منه أنه إذا فات وقت صلاة العيد صليت في اليوم الثاني ثالثا أنه لا تقبل الشهادة على الفطر من رمضان إلا أن يكون اثنين فأكثر. ثالثا رابعا أن الشهود على رمضان سواء كانوا على دخوله أو خروجه لا تطلب تزكيتهم فكل مسلم شهد بذلك نمرت شهادته ولا يحتاج إلى تعديل. فالإسلام يكفي في عدالته لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كما جاء في بعض الأحاديث قال لمن أخبر برؤية الهلال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فقبل شهادته واعتد بها. خامسا قال الصنعاني رحمه الله والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة لكن بشرط ألا يعلم إلا وقد خرج وقتها، فإنها تقوى في اليوم الثاني إلى أن قال ثم الظاهر الحديث أنه أداء لا قضاء وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا مطلقا كما لا تقضى في يومها وللشافعي تفاصيل أخرى وأقول من أخذ بالحديث فهو المصيب لأن كلهم بما جاءني عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكلف باتباع آراء الرجال وبالله التوفيق. شكرا.
الحديث الثاني عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. قال في التقرير: أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري قيل اسمه عبد الله ثقة من الرابع قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك. أبو داود والنسائي وابن ماجه ترجم رقم 8281. وأقول
تقريب تقريب
تقريب
لو قلت أيون
وأقول إن أبا عمير قد وثق ولهذا صحح الحديث بإسناده هذا الحافظ بن حجر فقال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. قال الصنعاني: وأقول وقول ابن عبد البر وقول ابن عبد البر إن أبا عمير المجهول مردود لأنه قد عرفه من صحح له. ويؤخذ من الحديث أن الهلال إذا التبس على الناس بغيم أو غيره ثم عرفوا أنه كان البارحة أنه كان البارحة هلالا فإنه يحكم بالعيد ويفطر الناس ثم يغدون على مصلاه إذا لم يعلم العيد إلا في وقت لا تمكن صلاة العيد فيه. ثانيا يؤخذ منه أنه إذا فات وقت صلاة العيد صليت في اليوم الثاني. ثالثا أنه لا تقبل الشهادة على الفطر من رمضان إلا أن يكونوا اثنين فأكثر. رابعاً أن الشهود على رمضان سواء كان على دخوله أو خروجه لا تطلب تزكيتهم فكل مسلم شهد بذلك قبلت شهادته ولا يحتاج إلى تعديل. فالإسلام يكفي في عدالته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث قال لمن أخبر برؤية الهلال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم فقبل شهادته واعتد بها. خامسا قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة، لكن بشرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها، فإنها تقضى في اليوم الثاني. إلى أن قال: ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء، وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها، وللشافعي تفاصيل أخرى. وأقول: من أخذ بالحديث فهو المصيب، لأن كلفنا بما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم نكلف باتباع آراء الرجال، وبالله التوفيق.
نعم. إذا زالت الشمس إذا قرب زوال الشمس بحيث لا يمكن صلاة العيد قبل الزوال قبل الاستواء تعتبر خرجة. نعم.
طيب يا شيخ، الآن هل هي أداء ولا قضاء على هذا الحديث؟
في من قال أداء وفي من قال قضاء. الذي قال هذا أدنى. يعني أنها لم تمكن في وقتها فأبيت إلى الإسلام. نعم اقرأ.
يعني الخلاف ليس له ثمرة، الخلاف هذا له ثمرة، يعني سواء الذين قالوا بأنها أداء للقضاء، هل في فرق مثلا في
هو الحقيقة القضاء للشيء الذي فات في وقته وهذه باتت في وقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى في اليوم الثاني. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو أي يخرج وقت الغداء يوم الفطر أي إلى المصلى حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة أي للبخاري علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، وأخرجه البخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة ابن حميد عنه بلفظ حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. والحديث يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقيل لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال ابن قدامة ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافة. قال المصنف في الفتح والحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا. قال المهلب وأما جعلهن وترا فللإشارة إلى الوحدانية، وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك.
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة أي علقها أنس، أي علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. التعليق عند المحدثين هو أن يسقط المؤلف رجال السند ويقول قال فلان كذا أو فعل فلان كذا، أو روى عن رسول الله كذا، ف ثانيا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة إلى الفطر لأن الله سبحانه وتعالى أمر به بعد تمام الصوم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المتفق عليه إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن قلنا عليكم فأكملوا العدة 30 فإذا توكل المكلف الفطر وجب عليه أن يبادر إليه والفطر إنما يكون في محل الصوم فهو يبادر إلى الأكل بعد صلاة الفجر ثالثا العلة فيه على القول الأصح المبادرة إلى امتثال أمر الله كما بادر المكلف إلى امتثال أمره في الصوم فصام وكذلك يبادر إلى امتثال أمره في الفطر فيفطر وقيل حتى لا يتوهم وجوب الصوم إلى بعد الصلاة فإن كانت هذه العلة فهي جزء من العلة وهي جزء من العلة أما العلة الحقيقية فهي امتثال الأمر عندما حان وقت الفطر وبالله التوفيق رابعا يؤخذ من قوله ويأكلهن أضرابا أي من الرواية الثانية حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا يؤخذ من الحديث أنه يأكلهن وترا وأقل ذلك ثلاث وأكثر سبعا أو تسعا خامسا يؤخذ منه أن الفطر من الصوم أدنى يكون على التمر لما فيه من الغذاء من الفائدة الغذائية وهل يقول وهل ينوب عنه عند انعدامه ما يكون حليا ربما يقال ولكن للتمر مزية وخاصية ليست لغيره قال الصنعاني والحكمة استعداد التمر ما في الحلي من تبلية البصر الذي يضعف الصوم ولأن الحلية مما يوافق الإيمان ويعبر به المؤمن ويربك القلب إن كان عرفت نبلة وبالله التوفيق نعم قاله في الغد قال مصنف في الغد يعني قال ونقل الصنعاني عن الحافظ بن حجر أنه قال كذا. القرن هذا منهي عنه إذا كان يعني هناك جماعة يأكلون، إذا كان يأكل وحده يقرن ومجاي.
طيب يا شيخ، ذكر واحد سريع والباقي بطيء،
نحن ما دخلنا في هذا.
لا ما يفيد انه ما
دخلنا هذا الموضوع
يعني.
وجاء في الحديث لا يقولون الا باذن الله. وربما تراكم الحالات وقت المجاعه يكون اشد، اما وقت الشر عليهم من هو قالي مثلا الآن يعني بالأخص في هذه البلاد والناس شرعانين والحمد لله، يعني أكل واحد ولا ثنتين ولا ثلاث ما يهمك، لكن ذاك الزمان كان الشيخ رحمه الله يأتي لنا بعض الدعابات كذا، قال كانوا اثنين يأكلون تمر، واحد يهل منتين وذاك يهل واحدة، قال يا أخوي لا تزرق، قال يا أخوي متلاس زاد، يقول متلاس زاد كونها متلاس زاد. كان الشيخ رحمه الله يأتينا بعض الأشياء يعني فكات.
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة أي علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. التعليق عند المحدثين هو أن يسقط المؤلف رجال السند ويقول قال فلان أو فعل فلان كذا أو فعل فلان كذا أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة إلى الفطر.
أي خلص ثانيا ثانيا أن تعليق البخاري له مزية خاصة بأنه صحيح إذا جاء بصيغة الجزم، أما إذا جاء بصيغة التمريض فهو يدل على أنه صح عند غيره ولم يصح عنده، هذا ما قيل في تعليقات البخاري. وعلى هذا فتعليق وعلى هذا فهذا التعليق صحيح، لأن البخاري علقها بصيغة الجزم.
شيخ نخلي هذا ملحوظ بالفائدة الأولى.
يعني فهمت؟
بدل ما نرجم له ثانية ونلخبط علينا مرجم السابق. خليه ملحوظ بالفائدة الأولى
يعني أولا التعليق عند المحدثين الراوون أن يسقط المؤلف رجال السنة ويقول قال فلان أو فعل فلان كذا أو روى عن رسول الله كذا وتعليق البخاري وتعليق البخاري له مزية خاصة لأنه صحيح إذا جاء بصيغة الجزم أما إذا جاء بصيغة التمرير فهو يدل على أنه صحيح عند غيره ولم يصح عنده وعلى هذا فهذا التعليق صحيح لأن البخاري علقه بصيغة الجزم فهذا ما قيل
هذا
في تعليقات البخاري وهذا التعليق
وعلى هذا فهذا التعليق صحيح
وعلى هذا فهذا التعليق صحيح لأن البخاري علقه بصيغة الجزم ثانيا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة إلى الفطر لأن الله سبحانه وتعالى أمر به بعد تمام الصوم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ففي الحديث المتفق عليه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن هم عليكم فأفطروا عدة 30 فإذا تيقن المكلف الفطر وجب عليه أن يبادر إليه والفطر إنما يكون في محل الصوم فهو يبادر إلى الأكل بعد صلاة الفجر ثانيا ثالثا العلة فيه على القول الأصح المبادرة إلى امتثال أمر الله كما بادر المكلف إلى امتثال أمره بالصوم فكذلك يبادر إلى امتثال أمره بالفطر فيفطر وقيل حتى لا يتوهم وجوب الصوم إلى بعد الصلاة فإن كانت هذه العلة فهي جزء من العلة أما العلة الحقيقية فهي امتثال الأمر عندما حان وقت الفطر وبالله التوفيق رابعا يؤخذ من قوله ويأكلهن أفرادا أو ويأكلهن أفرادا أو من الرواية الثانية حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا يؤخذ من الحديث أنه يأكلهن وفرا وأقل ذلك ثلاثا وأكثرها سبعا أو تسعا خامسا يؤخذ منه أن الفطر من الصوم يكون على التمر لما فيه الفائدة الغذائية الفائدة الغذائية وهل ينوب عنه عند العزام ما يكون حلوا ربما يقال ولكن في التمر مزية خاصة ليست لغيره ونقل الصنعاني عن الحافظ بن حجر والحكمة استحباب التمر أن الحكمة باستحباب التمر ما في المحصول من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرفق القلب انتهى ما أردت نقله وبالله التوفيق طيب يا شيخ يعني برضو لا يقال أن برضو هذه الشجرة مباركة فهي غير التمر
خلص بل قلنا للتمر مزيلة
نعم
يعبر به في المنام عن معناه يدرى الإنسان أنه يأكل ثمرا ويعبر فيه أنه يعني من الإيمان شيء حلو نعم يرفع الجل وهذه مزية
كلما علقه البخاري بصيغة الجل يكون صحيحا مطلقا
ولا هكذا قالوا هكذا قالوا فيما أعلم قالوا ما علقه البخاري بصيغة الجل فهو صحيح عنده
أفادوا يا شيخ
التتبع وما علقه البخاري بصيغة التمريض فقد صح عند غيره ولم يصح عنده نعم
عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله
عنه
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن بريدة بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثنى التحتية ودال المهملة عن أبيه هو بريدة بن الحصير تقدم واسم ابن بريدة عبد الله بن بريدة ابن الحصير الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالث. قاله المصنف في التقرير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد وزاد به فيأكل من أضحيته والترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة وكان إذا رجع أكل من كبد أو أضحيته. قال الترمذي وفي الباب عن علي وأنس ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف وزاد فيه فيأكل من أضحيته. والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعده. والحكمة فيه وأنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنعم به من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة.
وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. عبد الله بن بريدة بن الحصين الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالثة مات سنة 500 وقيل بالخمسة عشرة وله 100 سنة روى له الجماعة. ترجمة 3227 التقريب. أما أبوه فهي بريدة بن الحصين بمهملتين مسخرا أبو سهل الأسلم صحابي أسلم قبل بدر مات سنة 63 رضي له الجماعة التدريب ترجم 660 عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان هذا ما قاله الحافظ ابن حجر وأخرجه أيضا وقال الشارع وأخرجه أيضا ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القفان وفي رواية البيهقي زيادة وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته قال الترمذي وفي الباب عن علي قال المحدث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وعن أنس رواه الترمذي أيضا ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال المحدث كذا عز المصنف حبيب بن عمر الترمذي وهو خطأ وإنما أخرجه العقيلي في الضعفاء جزء ثلاثة صفحة 173 والبيهقي في السنن الكبرى ثلاثة 283 قلت المقصود من الحديث بالصح وهو أنه لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي وقد تقدم أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات والحديث دليل على شرعية الأكل من الأضحية يوم الفطر يوم الأضحى أي أنه لا يأكل يوم الأضحى إلا بعد الصلاة والأول أن يأكل من أضحيته لكن إذا تعذر ذلك فهو يأكل ما تيسر هذا هو المشروع ولا شك أن النسك له فضل وفيه ثواب والمبادرة إلى أكله من الشكر لنعم الله والفرح بنعمته. فيما شرعه لعباده من الأرواح وقد قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما أعظم نعم الله على المسلمين في تشريعاته وفضله عليهم ولله التوفيق. نعم.
وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي.
اليوم 20 ولا 21؟
21.
اليوم 21.
رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. عبد الله بن بريدة ابن الحصين الأسلمي أبو سالم المروزي قاضيها ثقة من الثالثة مات سنة خمس ومائة وقيل بل 15 ومائة وله 100 سنة. روى له الجماعة ترجمة 3227 التكريم. أما أبوه فهو بريدة بن الحصين بمهملتين مساقط. أبو سالم الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر مات سنة 63 هجرية. روى له الجماعة التقريب 660. قوله ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر. وقال الشارح وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. وفي رواية البيهقي زيادة وكان إذا رجع أكل من كبد أضحية. قال الترمذي وفي الباب عن علي قال المحقق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وعن أنس ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف. قال المحقق كذا عزى المصنف حديث ابن عمر بالترمذي وهو خطأ وإنما أخرجه الحفيري في الضعفاء 373. والبيهقي في السنن الكبرى 283. قلت المقصود من الحديث قد صح وهو أنه لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي. وقد تقدم أنه لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. والحديث دليل على شرعية الأكل من الأضحية يوم الأضحى أي أنه لا يأكل يوم الأضحى إلا بعد الصلاة. والأفضل أن يأكل من أضحيته لا فإن إذا تعذر ذلك فهو يأكل ما تيسر. هذا هو المشروع. ولا شك أن النسك له فضل وفيه ثواب والمبادرة إلى أكله من الشكر لنعم الله والفرح بنعمته بما شرعه لعباده من الأضاحي. وقد قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما أعظم نعم الله على المسلمين في تشريعاته وفضله عليهم. وبالله التوفيق.
بل حاولت كثيرا أن أطبق هذه السنة ولكني غالبا أو دائما ما حصل اللي يربح إلا متأخر. نعم.
أقول مع المسالة
الله.
السؤال رقم 64. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فقد ورد إلي سؤال من إحدى مدارس البنات بمحافظة صامتة تسأل كاتبته عن فتوى الشيخ عبد الله بن جبريل بشأن المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية. هذا نصها: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي يحفظه الله، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد، نود من فضيلتكم النظر في هذه الفتوى، يعني فتوى الشيخ عبد الله بن جبريل في وجوب مقاطعة المنتجات الأمريكية، والتي تعجبت من أمرها يا شيخنا الكريم، فوالله أغلب الموجودات هي من منتجات أمريكا، فكيف نعمل ونحن يعلم الله ليس في نيتنا مساعدتهم أو أن نكون عونا على إخواننا المسلمين، فتطبيق هذه الفتوى أمر صعب بالنسبة لنا. أليس إسلامنا يبيح لنا التعامل معهم فيما ينفعنا ونترك منهم ما يضرنا، ويكون محرما في كتابنا؟ شيخنا فصل في أمر هذه الفتوى، فوالله لقد انتشرت انتشارا عظيما بين الناس وكلهم يسأل نفس السؤال. انتهى الجواب، وأقول بالله التوفيق.
نعم.
أقول وبالله التوفيق إن الواجب على كل مسلم أن يتبع ما جاء في الشريعة الإسلامية من تحليل وتحريم وأخذ ومنع، متجنبا للانفعالات الأوجاع التي تأتي على غير بصيرة. ولقد صح لنا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مغمونة عند يهودي في شعير أخذه نفقة أو قال قوتا لأهله، والحديث بذلك في الصحيحين. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرع وتمر. وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغنمون الثياب وغيره، فيلبسونها من غير غسل، وآجر علي بن أبي طالب نفسه من يهودي، فنزع له 5 دلاء أو 6 كل دلو بتمرة، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريكة
الديلي
دليلا في الطريق، علما بأنه كان على شركه. واتفق علي بن أبي طالب مع صائر يهودي من بني قينقاع أن يأتي بإذخر يبيعه منه ليستعين به في وليمة فاطمة، والحديث في صحيح البخاري. وفي الصحيحين أيضا: كان يأتينا أنباط من الشام فنسلبهم في البر والشعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والمهم أولا أن الأدلة على جواز معاملة الكفار كثيرة جدا، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، ولم يأتي دليل واحد ينهى عن معاملتهم إلا إذا كانوا محاربين. ثانيا، إن المقاطعة وعدم المقاطعة حق من حقوق الدولة ومسؤولية من مسؤولياتها، لا يجوز أن يفتات به عليها أحد. ثالثا، من الواجب على الدولة إذا همت بهذا الأمر أن تدرس ذلك دراسة وافية للنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على المقاطعة وعدمها، وتعمل بما ترجح عندها أن فيه المصلحة، لتضمن بذلك مصلحة مواطنيها. رابعا، وقد أفتى بوجوب مقاطعة منتجات أمريكا عبد الله بن جبريل، وهذا افتيات على الدولة وكان الواجب عليه ألا يفعل. خامسا، إن قيل تجب مقاطعة منتجات اليهود دولة إسرائيل فهذا مقبول، لأنها هي الدولة المحاربة، وقد أعلنت الدولة السعودية وسائر الدول العربية من زمن طويل فيما أعلن مقاطعتها لدولة إسرائيل، والظاهر أنهم ما زالوا على ذلك. والمهم أن فتوى بن جبريل خالفت الشرع الإسلامي من جهتين: الجهة الأولى أنها حرمت التعامل مع دولة كافرة غير محاربة، وهذا خروج عن التعاليم الشرعية وتحريم لما أباحه الله عز وجل لعباده، وفي ضمن ذلك تضييق على المسلمين بتحريم ما أحل الله عز وجل. الجهة الثانية أنه افتيات على الدولة، وابتزاز لحقها، وإني لأعلن استنكاري لهذه الفتوى وأرى عدم الأخذ بها هذا، وأسأل الله أن يهدي ضالنا ويرشد سائغنا ويعلم جاهلنا ويهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في أسئلة كبير خلص يأتي
التأثير،
وثبت ذلك بالتجاوز،
فهل
طلبه هذا الأمر شيخ لآخر في ذلك شيء، وهل هذا ينافي ما في التوكل، وما وبماذا يجب عليه ظاهر نصيحتكم له بهذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن كل الإنسان يرقى نفسه هو الأفضل، أفضل له من أن يطلب الرقية. ثم أن طلب الرقية جائز من المسلم أن يطلبها من المسلم من أخيه المسلم جائز، ولكنه ينقص كمال التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن الذين في الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. على هذا فإن الرقية إذا جاءت من أحد ورقاك ولم تطلب منه الرقية فهذا لا يطلع في توكلك، لكن إن طلبت منه الرقية هذا فيما يظهر أنه يبدأ في كمال التوكل، لكن هو جائز مع ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذه الأخت تسأل والدها يشتغل في بنك، وأعطاه البنك سيارة ونقال ليشتغل به، وهي نصحت والدها هل يجوز لها أن تستعمل هذا النقال أو ترد أو تستقبل منه مكالمة من طرفها على النقال أو أن تستعمل السيارة جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن المعاملة مع البنك الربوي لا تجوز، وأخذ الهدية التي يقصد بها أو الشيء الذي يقصد به التعاون من الشخص مع البنك ولا يقصد منه إلا أنه يعاونهم ويعينهم على ما يريدون وهو الربا ولا شك. فينبغي للمسلم أن يمتنع عن مثل هذا. وأنت يا بنته الأفضل لك ألا تستعملي هذه الأشياء. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من أرلندا يقول: رجل قطعت رجله ثم غسلت
وصلي عليها صلاة الجنازة فهو حي، فما حكم هذا العمل أجزنا جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن هذا العمل خطأ، يصلى على الرجل صلاة الجنازة، الجنازة إنما تصلى على الروح ولا تصلى على العضو، والعضو المبتور عضو ليس فيه الروح، فلا فخطأ كونهم يصلون عليها. الأمر الثاني، نوجه المسلمين هناك لأن الجهل يكثر عندهم، إن حصلت مثل هذه القضية فإنه لا يلزمهم ولا يباح لهم أيضا أنهم يصلون على العضو المبتور، لكن كونه يدفن في مقابر المسلمين هذا لا بأس، أما كونوا يصلون عليه فلا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: أنا موسوس في صلاتي، أشك كثيرا، هل سبحت مرة أو مرتان في كل ركعة؟ وأحيانا أشك في عدد الركعات وأسجد السجود السهو في غالب صلاتي، نرجو من فضيلة الشيخ أن ينصحنا ويشرح لنا ما هو الشك الذي يلزم السجود فيه.
الحقيقة أن سجود السهو يلزم بثلاثة أشياء: إما في زيادة متيقنة أو نقص متيقن، نقص متيقن أو في شك. إذا كان عندك الشكوك كثيرة فأنت حرص أولا على أنك لا تشك، ثانيا إذا شككت تبني على الأقل لأن الأقل هو المتيقن، وإذا أكملت صلاتك فتسجد سجدتين، إما قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم تسجد سجدتين، وإذا سجدت بعد السلام فتشهد وسلم. نعم.
أسأل الله أن يكون هذا السائل من فرنسا يقول: هل الذي فاتته صلاة العيد بالجماعة هل يقضيها قبل الزوال؟
نعم يقضيها إن كان خرج إلى البيت، يعني إلى المصلى وجاء الناس قد صلوا فهو يعود إلى بيته ويصليها. بعض أهل العلم قال يصليها كما هي ركعتين، وبعض من قال يصليها ركعتين بدون تكبيرات. نعم.
هذا السائل يقول: هل هذا القول صحيح؟ ما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بذات النفس.
كيف؟
هل هذا القول صحيح؟ ما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بذات النفس.
على كل حال، الأمر الذي يوسوس به الإنسان من الذي يعلمه إلا الله؟ لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا معفو عنه إذا لم يتكلم به أو يعمل، قد عفى الله عنه، كما قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ولما شك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنزل الله، آمن الرسول، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا يعني سمعنا وعصينا كما قال أهل الكتاب؟ قالوا لا، قال قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غلامك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله في إثرها الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآية. نعم. أحسن
الله إليكم. هذه أخت من المغرب تعيش في فرنسا تقول: أنه كلما تقدم أحد للزواج منها رفض والديها بحجج واهية، أما لأنه ملتزم أو أن الخطاب كثير فلا يجب الاستعجال، وأحيانا تعاقبها أمها بقولها:
قبلت بأحد ما فأنا بريئة منك. الأخت تعاني كثيرا من كلمات أمها المؤلمة ومن العيش في بلاد الكفر، تخشى على إيمانها ودينها وصحتها من كثرة الضغوط. تقول أنها وفرت بعض المال وتذهب إذا تقدم لها أحد مقيم في بلد مسلم، هل تذهب معه وتتبع الفتنة مع والديها؟ وإذا ما رفضوا فلماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم.
ننصح والديها أولا أنهم يجيبون إلى خطبها من هو مسلم يظهر عليه الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا ترعب تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. ثانيا أنهم يتقون الله عز وجل ويرحمون بنتهم من أن يشددوا عليها لأنها في بلد فيه الكفر، فالجريمة سهلة هناك فيجب عليهم أن يسهلوا زواجها ولا يكثر الضغط عليها. هذا الذي أنصح به. أما كونها تذهب مع أحد نظرا بدون فلا يجوز هذا، بل واجب أن تصارح أباها وأمها وتقول لهم: يعني أنا أريد الحلال فلا يجوز لكم أن تمنعوني من الحلال إذا جاء يعني من هو صالح للزواج. وبالله التوفيق. نعم.
هذا السائل من الجزائر أحسن الله إليكم، يقول: عندنا في الجزائر نقوم بتعبئة الجوال بقيمة 100 دينار مقابل نفس الرصيد، ويطلب من البائع أن نضيف له 10 دنانير مقابل تلك التعبئة، فما حكم هذا شيخنا حفظه الله؟
هذا في المظهر أن 10 دنانير أجرة، فإذا كانت 10 دنانير أجرة لعله يجوز، وقد يكون نظر تكون أقل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل: هل يجوز أن نأخذ الزيادة من الربا ونستعملها في أمور الدعوة مثل نشر التوحيد الأشرطة وأقراص دون أن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا في السر حتى لا يكون فيه الامتناع؟
وسألكم إذا أخذتم، يعني أنتم يا من تدعون إلى الله وتأخذون يعني الزيادة الربوية، فإنكم تقربون غيركم ويعني يبتدي بكم غيركم، وأنتم إذا صرفتموها في شيء تزعمون بأنه نافع للدعوة ونافع في الخير، فغيركم يأخذها ويبتدي بكم ولا يصرفها في هذه المصارف. ويعني كان بعض السلف ذكر بعض السلف أن رجلا من المشهورين يعني حضر الوقعة التي وقعت في وقت الحجاج، يقال لها ابن فلان عبد الرحمن ابن الأشعث، نعم، ثورة عبد الرحمن ابن الأشعث. هذه الثورة قال أنه هذا الشيخ عندما صاحبه هذا في طريقه إلى الحج أو كذا أو إلى الغزو، قال أنه ذهب معه ولكنه لم يضرب بسيف ولم يطعم برمح ولم يرمي بسهم، فقال له صاحبه: يا فلان، أرأيت إن رآك رجل فقال هذا فلان في الصف، فوالله ما جاء هذا إلا يعني بحق فقاتل حتى قتل، أليس هذا بذمتك؟ قال: فبكى حتى رحمته وتمنيت أني لم أقول له هذا. وأنا أقول مثل هذا أنتم إذا أخذتم وتظنون أنكم تصرفونها في الدعوة إلى الله فغيركم يأكلها ولا يصرفها في الدعوة إلى الله، فالواجب عليكم أن تتنزلوا عن أكل الربا وأخذه مهما كان الأمر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: رجل عليه دين وعليه زكاة، أيهما أولى، أن يخرج الزكاة أم يسدد دينه؟
هو مطالب بالأمرين، يؤدي الدين إلى أصحابه ويخرج الزكاة. نعم. باقي شيء؟
باقي
كثير. كثير؟ إذا الباقي كثير خلها لليلة القادمة.
يقول: إذا تعارضت مفسدتان هل فيهما استخارة مع ذكر مثال؟
نعم.
إذا تعارضت مفسدتان هل فيهما استخارة مع ذكر مثال؟
خلي هذا السؤال تابع.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم تعليق الأوراد التي بعد الصلاة في المسجد أمام المصلين في مكان مرتفع حتى لا تشغل المصلين، وهذا من باب التذكير والتعليم والتعليم المصلين في هذه الأفكار الواردة بعد الصلاة؟ أتونا بذلك جزاكم الله خيرا.
المصلين يعلمون بالقول، وليس بلازم أن تعلق أوراد، يعلمون بالقول بالفعل.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: إذا وصلت جماعتان في وقت واحد إذا صلت جماعتان في وقت واحد ومسجد واحد، فهل صلاتهم صحيحة أم باطلة، ولمن تكون أولوية؟
الأولوية لمن كبر ودخل في الصلاة قبل الآخر، ويجب على الآخرين أن ينضموا إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح أن ينسب أهل السنة والجماعة إلى مسميات كالوهابية نسبة للشيخ محمد عبد الوهاب، أو الجامية نسبة لمحمد المالك الجامي، أو غيره من أهل السنة، أم أنه لا يجوز ذلك؟
أهل السنة لا يجوز أن ينسبوا إلا إلى السنة والسلفية. يقال هؤلاء أهل السنة ويقال هؤلاء السلفيون. لا ننتسب لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا ينتمون إلى أحد أبدا ما يقول. نعم.
أحسن الله.
هو
من
الفروض
من أهل السنة
والفروض
من السلفية بنسبة الوهابية
أو نسبة إليه؟ يقول إن كلنا الناس. مو على كل حال هذا غير صحيح. يعني النسبة لا إلى الوهاب، لا إلى محمد بن عبد الوهاب ولا إلى غيره. لا يجوز أن يقال هذول أتباع ابن تيمية أو أتباع ابن القيم أو أتباع محمد بن عبد الوهاب أو أتباع فلان أو فلان، كل هذا لا يجوز. نعم. أقول